بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أربع أسماء من أسماء الله ذكرت في آية واحدة، فما هي؟ الأول والآخر بالكسر، والظاهر والباطن. فما معنى الأول؟ أي الذي ليس قبله شيء، سابق على كل شيء. الآخر ما معنى ليس بعده شيء؟ نعم، الباقي بعد كل شيء وليس بعده شيء، مهما كان دوام المخلوق فالله سبحانه وتعالى هو الآخر الذي ليس بعده شيء. الظاهر والباطن ما معناها؟ الظاهر الذي ليس فوقه شيء، بمعنى ليس فوقه شيء، لا قلنا في ذاته ولا في صفاته. والباطن الذي ليس دونه شيء، بمعنى القرب. تحدثنا عن هذه الأربع الأسماء وما فيها من التوحيد لله تعالى والتعظيم، وأنها تضمنت إحاطتين، إحاطة زمانية وإحاطة مكانية، فنواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي سمى نفسه بها في كتابه اسمه عز وجل العزيز. والعزيز ورد في القرآن كثيرا في أكثر من 90 آية، وتارة يقرن بالحكيم وهو كثير في القرآن، وهو العزيز الحكيم، وكان الله عزيزا حكيما. وتارة يقرن بالقوي وهو القوي العزيز، إن الله لقوي عزيز. ويقرن بغيرها من الأسماء، في آيات كثيرة سمى الله تعالى نفسه بهذا الاسم. معنى هذه الكلمة في اللغة عز، والعزة والعز ترجع إلى معاني، من معنى هذه الكلمة القوة والشدة في لغة العرب، تأتي بمعنى القوة والشدة. عزيز أي قوي شديد، ومنه قول الله سبحانه وتعالى فعززنا بثالث، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، أي قويناهم وشددناهم بثالث. من معاني العزة في اللغة الغلبة، عز فلان فلانا أي غلبة، ومنه قول الله سبحانه وعزني في الخطاب أي غلبني في الكلام. أيضا من معاني العزة في اللغة بمعنى الرفعة والمكانة. فهكذا يقال العزة للمؤمنين أي الرفعة والمكانة لهم، مكانة سامية. ويقال فلان عزيز على فلان أي له عنده مكانة سامية ورفعة. أيضا من معاني العزة في اللغة القلة والندرة، والشيء العزيز أي القليل. ويقولون عز أي قل وأصبح نادرا، عز يعز بالكسر أي قل، أما عز يعز بالفتح فهو قوي. أيضا من معاني العزة في اللغة امتناع الجناب، معنى امتناع أن يكون ممتنعا أن يصل إليه أذى، لا يمكن أن أحد يوصل إليه سوء أو أذى لعزته ممتنع، كما في الحديث انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه، بمعنى أنه محمي لا أحد يصل إليه بسوء. إذن هذه من معاني العزة والعز في اللغة. معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى، هذا الاسم في حق الله له ثلاثة معاني. نظمها ابن القيم رحمه الله في نونيته بأبيات يسهل حفظها، كان مما قال: قال وهو العزيز فلن يرام جنابه، وهو العزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. إذن هذه ثلاث معاني للعزيز. المعنى الأول من معاني العزيز هو عزة الامتناع، فمعناه أي الذي لا يصل إليه أحد من خلقه بسوء، هو الممتنع أن يوصل إليه بسوء أو ضرر، هو الذي ذكره ابن القيم بقوله وهو العزيز فلن يرام جنابه، لا أحد يقصد يرام أي يقصد بسوء، لا أحد يستطيع قصده بسوء. أن يرام جناب ذي السلطان، هذا شيء مستبعد أن يرام جنابه بسوء. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، هي لا تصل إلى ذلك. فالمعنى الأول من معاني العزيز أنه الممتنع الجناب أن يناله أحد بسوء أو ضرر مهما كانت قوة العبد ومهما بلغت مهما كان تمكنه فإنه ضعيف أمام قوة الله، ولن يصل بسوء أبدا أحد إلى الله سبحانه وتعالى، فهو عزيز ممتنع. المعنى الثاني من معنى اسمه جل وعلا العزيز عزة القهر والغلبة لجميع الخلق، فهو الذي قهر جميع خلقه وهو الذي غلبهم وهو الذي عبر عنه ابن القيم بقوله وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء. هذه صفتان، فالله قهر الخلق، يحيي من يشاء ويميت من شاء، يعز من شاء يذل من شاء، يعطي من شاء يمنع من شاء، يقيم من شاء ويقعد من شاء، يرفع مكانة من شاء ويخفض مكانة من شاء سبحانه وتعالى. فهو العزيز الذي قهر جميع المخلوقات، المعنى الثاني من معاني العزيز عزة القوة، فالعزيز بمعنى القوي، وقد تقدم معنا معنى القوي، وهذا معنى من معاني اسم الله جل وعلا العزيز، أنه القوي الذي لا أقوى منه شيء. ولا تساوي قوة الله تعالى قوة ولا تدانيها، ولا يقف أمام قوة الله تعالى شيء. وهو الذي عبر عن ابن القيم بقوله وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني. فإذن العزيز الممتنع عن أن يصل إليه أحد من الخلق بسوء أو ضرر، العزيز القاهر الذي قهر وغلب جميع المخلوقات، العزيز القوي الذي لا يدانيه في قوته أحد. قال ابن القيم رحمه الله في البيت الأخير وهي التي، وهي عائد إلى هذه المعاني الثلاثة، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان، أي يقول كل هذه المعاني الله عز وجل له منها أكملها وأعلاها، أكمل ما يكون من هذه المعاني الثلاثة وأعلى هو صفة الله سبحانه وتعالى. فإذن هذا معنى العزيز. هذا الاسم دل على صفة من صفات الله الذاتية، وهي صفة العزة والعز، قال العزة ويقال العز، جاءت في الأدلة بالأمرين، قال الله تعالى ولله العزة، قال أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال في الحديث القدسي العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما عذبته. إذن فهذا معنى اسمه جل وعلا العزيز. بقي بعض أهل العلم أضاف قال من أسماء الله عز وجل أيضا الأعز بصيغة التفضيل أعز. وهذا لم يرد في القرآن الأعز ولا أعلمه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثابت، لكن صح عن جماعة من الصحابة، فقد صح عن ابن عمر وهكذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأسانيد صحيحة عند ابن أبي شيبة، وجاء أيضا عن عمر عند ابن أبي شيبة أنهم كانوا يقولون بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة في بطن الوادي: اللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. جاء في بعض الألفاظ: اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. وتقدم معنا في أوائل هذا الدرس أن أسماء الله تعالى توقيفية لا تثبت إلا بدليل من القرآن أو من السنة، وقيل هل تثبت بأقوال الصحابة؟ هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، فمن رأى ذلك عد الأعز أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى لهذه الآثار. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد كثيرة. أولا مما نستفيده أن معرفة معنى اسمه جل وعلا العزيز بهذه المعاني العظيمة يدعونا إلى تعظيم الله وإجلاله، فلو تأمل الإنسان عزة الله بهذه المعاني العظيمة لم تلأ قلبه تعظيما لله سبحانه وتعالى وحبا له. أيضا مما نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أننا إن طلبنا العزة نطلبها من الله، وقد أرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى ذلك في قوله: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وهكذا قال الله سبحانه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال الله تعالى: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فنحن نسأل العزة ونطلبها من الله سبحانه وتعالى، فمن أعزه الله تعالى فهو العزيز، ومن أهانه الله فهو المهان، ومن أهانه الله فلن يكرمه أحد ولن يعزه أحد، كما قال الله سبحانه: ومن يهن الله فما له من مكرم. فمن الناس من يطلب العزة بغير ذلك، يطلب العزة بالتكبر على الخلق، يطلب العزة بالقوة في الدنيا، يطلب العزة بالمال، ولكن العزة لله سبحانه وتعالى يعطيها من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أيضا مما نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أننا نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونثق به ونحسن الظن به سبحانه وتعالى، فالله تعالى هو العزيز، هو الذي قهر كل المخلوقات، كل المخلوقات مسيرة لله. قال الله سبحانه: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، له الأمر، له التصرف في خلقه. فهذا يدعونا أن نتوكل على الله وأن نثق به وأن نعتمد عليه وأن لا نخاف أعداءه وأعداء المؤمنين مهما كانوا. فمن تعزز بالعزيز جل وعلا وطلب العزة منه صار عزيزا قويا. إذن فهذه من معاني ومما نستفيده من اسمه سبحانه وتعالى العزيز. أيضا من أسماء الله جل وعلا التي سمى نفسه بها في القرآن اسمه سبحانه وتعالى القدير، واسمه القادر، واسمه المقتدر. فهي ثلاثة أسماء من أسماء الله كلها واردة في القرآن: القدير ورد كثيرا في القرآن، إن الله على كل شيء قدير وكان الله على كل شيء قديرا، وهكذا القادر ورد في مواضع من القرآن: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم إلى آخره. وورد مجموعا: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. وهكذا المقتدر في قول الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال الله تعالى أيضا: وكان الله على كل شيء مقتدرا. فهذه ثلاثة أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بها في القرآن، وأكثر هذه الأسماء ورودا في القرآن اسمه القدير، فقد ورد في أكثر من 40 موضعا في القرآن. ثم اسمه القادر ورد أيضا في مواضع كثيرة، أكثر من 10. ثم اسمه سبحانه وتعالى المقتدر. معنى القدرة في لغة العرب، القدرة معناها القوة والتمكن من الأشياء وعدم العجز عنها، كل هذا في معنى القدرة، أن يكون قويا متمكنا من الشيء الذي يريده ولا يعجز عنه. فمن كان قويا متمكنا مما يريد غير عاجز عنه يقال هذا قادر أو قدير. أبلغ هذه الأسماء ذكر جماعة من أهل اللغة كابن الأثير، وكذلك ذكره الزجاج في شرح معاني الأسماء الحسنى، أن أبلغها في المعنى هو المقتدر. ويليه القدير، فإنه من أمثلة المبالغة على وزن فعيل، ويليه القادر. فأشدها مبالغة وأكثرها مبالغة هو المقتدر، ويفسر أهل العلم بأنه التام القدرة الذي لا يمتنع عليه شيء مهما كان. معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى القدير والقادر والمقتدر هو الذي لا يمتنع عنه شيء يريده، لا يتطرق إليه العجز في أي شيء. نفى الله ذلك عن نفسه كثيرا في القرآن: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. قال أهل العلم: العجز يدخل إما بسبب عدم العلم أو نقصه فيعجز عن الأشياء لأنه لا علم عنده، أو بسبب نقص القدرة أو عدمها. أما الله تعالى فله من العلم والقدرة أكمل ما يكون، فلذا ينفى عنه العجز. الله جل وعلا لا يعتريه ضعف ولا تعب في شيء مما يريد ومما يفعل سبحانه وتعالى. القادر المتمكن من كل شيء، مهما كان فكل شيء بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى يسير. تأمل كيف قال الله سبحانه في خلق الناس جميعا، قال: ما خلقكم ولا بعثكم، أي من أول مخلوق إلى آخر مخلوق، إلا كنفس واحدة. خلقكم وبعثكم جميعا كنفس واحدة. هذا المعنى العظيم، خلق الله السماوات والأرض لأجل أن يعلم العباد هذا المعنى العظيم، كما ذكره الله في آخر سورة الطلاق أنه خلق السماوات والأرض لأجل علم العباد بقدرته. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي سبع أراضين، يتنزل الأمر بينهن، بعد أن ذكر الله هذا الخلق لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فلكمال علمه سبحانه ولكمال قدرته وليعرف العباد ذلك خلق السماوات والأرضين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا من معنى اسمه سبحانه وتعالى القدير، فهو معنى عظيم. قدير جل وعلا، متمكن من كل ما يريد، لا يمتنع عليه شيء مهما كانت عظمته، فالله لا يتعاظمه شيء أعطاه، لا يتعاظمه شيء فعله. كل أمر بالنسبة إلى الله جل وعلا يسير. أيضا مما ينبه عليه أن القادر في أسماء الله سبحانه وتعالى، وقد نبه على هذا الخطابي رحمه الله، قال: القادر في أسماء الله يأتي بمعنى المقدر للأشياء، كما في قول الله جل وعلا: فقدرنا فنعم القادرون. فقوله هنا نعم القادرون، القادر هنا بمعنى المقدر للأشياء. هذه الأسماء دلت على صفة من صفات الله، وهي صفة القدرة، وهي من صفات الله جل وعلا الذاتية التي لا تنفك عنه، بل هو متصف بها أزلا وأبدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى الاستعاذة بقدرة الله، كما في حديث عثمان بن أبي العاص حين قال: إني أجد ألما في جسدي منذ أسلمت، أرشده إلى الاستعاذة بقدرة الله، قال ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله 3 مرات، ثم قل أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد أحاذر. هذه رواية مسلم، أعوذ بالله وقدرته. في رواية الترمذي أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أحاذر. والاستعاذة بهذه الصفة من صفات الله في هذا الموضع وهو موضع الرقية لها أثر عظيم، معناه أن الله تعالى هو القادر أن يزيل هذا الوجع، الله عز وجل هو القادر أن يزيل هذه العلة، هذا الداء، فأنا أستعيذ بقدرته سبحانه وتعالى على إزالة هذا المرض. فكانت الاستعاذة بقدرة الله سبحانه وتعالى في الرقية لها وقع عظيم ومنزلة عظيمة إذا تفكر فيها الإنسان. فحين يرقي نفسه بهذا الذكر يتذكر أنه يسأل الشفاء من القادر على كل شيء، ولذا يستعيذ بقدرته التي لا يمتنع عليها شيء، لا هذا المرض ولا غير هذا المرض. وأيضا من المناسبة العظيمة في ذكر هذه الصفة في الاستخارة، الاستخارة شرع ذكر هذه الصفة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. فالعبد لا علم له ولا قدرة له على الشيء الذي يريده، هو يريد فعل شيء لا علم له بعواقبه ولا قدرة له على إتمامه وإنجازه. فالاستخارة بهاتين الصفتين من صفات الله وهما صفة العلم وصفة القدرة لها معنى عظيم. تجعل العبد مطمئنا غاية الإطمئنان، لأنه قد رد أمره إلى العالم بالأمور وعواقبها، ورد أمره إلى القادر على كل شيء الذي لا يعجزه شيء. فلذا يقول أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر. فهذه معاني عظيمة في ذكر هذه الصفة من صفات الله جل وعلا. نستفيد من معرفة هذا الاسم وما تضمنه من المعنى العظيم فوائد كثيرة. أولا من هذه الفوائد الثقة بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه والاعتماد عليه، حسن النية فيه سبحانه وتعالى، فالله تعالى على كل شيء قدير، لا يمتنع عليه شيء. إذن ثق بالله أنت أيها المؤمن، كل أمرك الذي تريده الله قادر عليه، ثق بالله سبحانه وتعالى، توكل عليه، اعتمد عليه، اسأله حاجتك. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، إلى أن قال له في آخر الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. إذن كل الخلق، كل الأمة مهما اجتمعوا على شيء لا يقدرون عليه إلا إذا أراده الله. أيضا مما نستفيده من معرفة معنى هذا الاسم أن الإنسان إذا كان له قدرة على مخلوق يتذكر قدرة الله عليه، فمهما كانت قدرتك فهي تحت قدرة الله. هذا المخلوق كان ملكا له قدرة على الخلق وعلى البطش بهم، يتذكر أن الله أقدر عليه. هكذا كان في منصب هو فيه مطاع يتمكن من فعل ما يريد يتذكر قدرة الله عليه. هكذا كان أبا تحت رعاية أولاد أو زوجا تحت رعاية زوجة يقدر أن يتصرف فيهم في الغالب بما يريد، يتذكر قدرة الله عليه وأن الله أقدر عليه من قدرة على هذه المخلوقات. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أبا مسعود البدري بذلك حين جاء وهو يضرب غلاما له، ومن شدة الغضب لم يكن يسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، هذا غلام مملوك لك تضربه، الله أقدر عليك منه. فخاف أبو مسعود رضي الله عنه، قال: يا رسول الله هو حر لوجه الله. قال: لو لم تفعل للفحتك النار. فأنت أيها المسلم أيها المخلوق الضعيف مهما بلغت قدرتك تذكر أن الله تعالى أقدر عليك من قدرتك على من تراه تحت قدرتك. أيضا مما نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم العظيم أنه إذا علم أن كل شيء بقدرة الله، قدرة الله هي قدره، فقد فسرها ابن عباس سئل عن قدرة الله أو عن القدر قال هو قدرة الله، وهذا جاء عن الإمام أحمد أنه فسر القدر بقدرة الله. إذا علم المؤمن ذلك يحصل له الرضا بما يصيبه، يحصل له الصبر، يحصل له الإطمئنان وانشراح الصدر، إنه يعلم أن كل شيء بقدرة الله وبقدره. هكذا تخرج من قلبه الأمراض القلبية من الحسد والحقد والمنافسة، لأنه يعلم أن كل شيء بقدرة الله، فهذا ناله هذا الشيء بقدرة الله وهذا ناله هذا الشيء بقدرة الله، فيصفي المسلم قلبه من كل ذلك. فإذن هذه بعض الفوائد التي نستفيدها من معرفة معنى هذه الأسماء العظيمة من أسماء الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.